سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن نعمر ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. هذه الآية الكريمة جاءت بسبب السبب أن جماعة دخلوا على النبي صلى الله عليه وآله قالوا له إحنا هاي الأيام اللي مرت علينا من أعمارنا قليلة، يعني ما أعمارنا مو طويلة، المعدل مال الأعمار مو معدل طويل بحيث يخلي الإنسان يتوجه إلى طاعة الله وإلى العمل الصالح. شوية لو أعمارنا طول تحللنا المشكلة. كأن القرآن الكريم يقولهم انتم مرت عليكم أدوار، وهي الأدوار اللي مرت عليكم كان بوسعكم أن تعملوا بها عمل صالح، يعني أيام الشباب زين، وانتم تعرفون أن الله عز وجل مع خلقه إلى قوانين، هاي القوانين ما تتغير، يعني الآن هاي الأعمار تخضع إلى قانون تكويني، يعني مو إلى قانون تشريعي، لا، يعني الله عز وجل يخلق الخلية، هاي الخلية اللي يتكون منها الجسم، هاي الخلية إلى عمر تشتغل مدة ثم تضعف، سيمر علينا إن شاء الله، تبدأ هالخلية بالتضاؤل إلى أن تنتهي، ينتهي دورها، انتهى دورها راح الإنسان، لأن إحنا التخطيط اللي وضعته السماء إلى الحياة بالأرض شنو هو ما نعرفه، احنا التخطيط ما نعرفه، لأنه إذا شوية طال العمر قد الأمور تتغير، يعني خلي أقرب لك المعنى، أقرب لك المعنى، يعني تأمل الآن، افرض نسبة الأكسجين بالجو هالنسبة الموجودة حاليا جين، لو شوية زود لو تضاعف ايش راح يصير؟ يعني راح يتغير القانون التكويني، راح يتغير، اذا تغير القانون التكويني يعني يقوم الانسان نسبة الاحتراق بالنار تصير نسبة عالية، استعداد نعم البيئة الى الاحتراق استعداد عالي، طعام يحترق بالمعدة بشكل اكثر واكثر، النمو يصير عند الانسان وعند النبات اكثر، لخبط الوضع كله رأسا مع العقل، يعني اكو شيء وإنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء خاضع الى قدر دقيق من التخطيط. فانت لما تتصور ان عمرك لو يزيد لعشرين سنة ما راح تضايق انت السماء، لا، لكن اذا تعرف العشرين سنة ايش راح يتغير بيها، يعني انت راح تولد زحام على الكرة الارضية، راح تولد زحام على الغذاء، راح تولد استهلاك للطاقات الموجودة في باطن الارض، راح يعني هل قانون هذا يؤدي الى مضاعفات مروعة، يعني المسألة مو مسألة شيء سهل مثل احنا قاعدين نحكيها وتصير، يعني لا. اذا نعود للموضوع، الآية الكريمة تريد تحط ايدي ذولا على حقائق علمية، تقولهم انتو لما تردون عمر طويل طلبون عمر طويل راح يتغير الوضع، لان من نعمره ننكس، شلون يعني يعني أولاً الكيميائيين الحيويين يقولون تحصل مضاعفات بالجسم، هاي المضاعفات اللي تحصل بالجسم تؤدي إلى ضعف بالأجهزة الموجودة في الكيان الإنساني كلها، يعني الدورة الدموية تظهر بها مضاعفات، العضلات تظهر بها مضاعفات تضعف، سائر أجزاء الجسم الخلايا كلها تبدأ بالضمور وبالتلاشي إلى أن ينتهي أبدا، يعني من ناحية جسدية. وأكو بحوث أيضا أجريت على الغدد الصم وغير الكيمياء الحيوية وشافوا مقدار تأثيرها على الجسد ومقدار ما يعتريها من تعب، تعبوا يعني علماء في دراسة الإنسان شرحوه ودرسوه وشافوا أن كل يوم إلى حساب في عمره، يعني في بقاء الساعة واليوم إلى حساب إلها موقع، مو سهل يزود ولا ينقص يتنبه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، خلاص هذا لك أجل معين وافسح افسح، ها الدرب لغيرك خليجي ياخذ حقا من الحياه، انت حقك اخذته. هاي اتخطر في يوم سليمان بن عبد الملك، سليمان لبس حله انيقه وتزين شاب ويشعر بان الخلافه بايده والنعيم كله تحت قدمه وهالخدم والجند والدنيا مقبله، لقتها وحده من جواريه شافتها يزدهي، قالها ما احلى الدنيا لولا الموت، قالت له انما حليت بالموت، هي انما صارت حلوه بالموت، لانه لو ما الموت انت توصلك لهالمكان، والغيرك مات وطاك مكان، هذا اذا صار بناء موت ماكو ما توصل انت ما تنتهي ما تنتهي الى نتيجه، هي الدنيا هكذا كل واحد يتنحى عن مساحة يعطيها الغيرة، عن مكان ينطي الغيرة، عن أجل يعطي الغيرة، وهكذا طبيعي. هذه من ناحية جسدية الإنسان قطعا ينكش من ناحية جسدية، وبعد ينكش من ناحية نفسية. من ناحية نفسية شلون؟ اولا يصير عنده شأم تتكرر قدام مناظر الحياة الى ان يجزع، ويقول زهير شئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا ابل لك يشئم، جزعنا يقول قدامنا هالمنظر وين ما نروح، هاي الدنيا اكل ونام وابعد الصبح طارد وارجع بالليل نام وغيرها، شئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبل لك يا شأمي. طيب هذا أول ما يعتري الشأم النفسي، لأن دولة ما عندهم شيء يشغلون بأنفسهم، هم لو شوية يشتغلون مساحة الروح يشغل الروح بهالمساحة، شلون يعني؟ يعني مثلا أكو عنده معبد يجي يقرأ قرآن، يلزم كتاب ينمي مواهبه، يلزم له مثلا فرد ورد من الأوراد ينمي روحه، يتجه إلى عمل طيب ولو بسيط لكن يشغل نفسه به وتشعر الروح، يخلي الروح تشعر بأنها أدت عمل مرضي، تشعر بالسعادة. يعني شوف اتساق بعض الشعوب، إذا كبر الرجل تلقاه قاعد بالمسجد، قاعد بدار عبادة، قاعد بدار علم، بدار أخلاق، واحد لا تلقاه منحني يلعب جنجفة، مثلا من النوع، قلت تعال أنت مقادم على الله، شوية اشتغل هاللحظات هذه، اشتغل تقرب إلى ربك، قرب إلى خالقك، اتقرب الى شيء يسعد روحك. ما موجهين يعني انا ما اريد احملهم اللوم، ترى اغلبهم ما موجه، يعني ما موجه هيك توجيه، هذا لو من الاول يوجه يتوجه. ما عنده الانسان يحب لنفسه الخير بلا كلام، ولو يوجه يمكن ان يتجه. فالمهم اول شيء بكبر السن يعتريه الشأم، اي وحدة زين. بعد الشأم تعتريه الوحشة. ليش تعتريه الوحشة؟ لانه الجيل اللي عاش وياه بدأ يتسرب، الجيش اللي عاشه، هذا راح اليوم، ذاك ثاني يوم راح، ذاك بعد كم يوم راح، يتلفت هذا يشوف اصحابه ما هم، ماكو احد، جماعته ماكو احد منهم، الوجوه اللي كان يرتاح اليها راحت تحت التراب. يبدا يشعر الدنيا تروح تصير وحشه بعيونه، تصير وحشه تماما بعينه. وخصوصا لا سمح الله اذا راح رفيق العمر، يعني اما الزوج بالنسبه للمراه او المراه بالنسبه للزوج، اذا كان انسجام ما بيناتهم، اذا فارقته او فارقها الحياة تتحول الى جحيم. متصور يعني مو سهل ابدا. انا اذكر واحد من المراجع تغمده الله برحمته من خيرة رجال الدين الطيبين، وفت زوجته، اشوفه قاعد مرح، هو انا اعرفه مرح، مملوء مرح، مملوء حيوية، من يقعد يملأ المجلس بالمسألة العلمية، نكتة ضرب كلام، شوفه لا واجم. قلت له سيدنا شو كلش اوضاعك متغيرة؟ قلت له شيخ احمد 60 سنة هاي رفيقة عمري، هاي الان خلتني اشعر الحياة ظلمة، فعلا ما عاش من بعدها الا ايام. فالمسألة مو سهل، يعني واقع ان الانسان يبدأ يشعر بالوحشة، واذا شعر بالوحشة يريد يتغير، يريد الافق يتغير امامه، وكبر السن يخليه يشعر بايش؟ بالوحشة. 2-3 يشعر بالاحباط. الاحباط شنو؟ يعني هذا كان عنده قدرة على ممارسة التحركات الأعمال، بس هذا يوصل إلى درجة بعد ما يقدر يتحرك، ما يقدر يسوي أي شيء، تحركاته تكون محدودة. وإذا صارت تحركاته محدودة قطعا يشعر بالإحباط، يشعر أن كيان ناقص ما يستطيع يؤدي موضوعه او ما يحتاج اليه. هذا الجانب شي عبر عنه الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، يقول وليغتنم كل مغتنم منكم صحته قبل سقمه. ما طوله صحيح، فليغتنم هالفرصة، لأن الصحة يعتبها سقم، وشبيبته قبل هرمه. ما طول عنده شباب خلي يغتنمه، لأنه الأيام اللي تيجي من بعده أيام عجل وكبر. وفرغته قبل شغله، ما طول عنده مجال وفارغ خلي يغتنم هالأيام، أي الفرغة قبل الشغل، قبل كبر وسقم وهرم يمله طبيبه ويعرض عنه حبيبه، يتغير عقله، ينقطع عمره الى اخره. في واقع الامر العوامل النفسيه تتجمع. اكو عوامل نفسيه والانسان سعادته بنفسه، يعني الجسد مجرد اله لنقل الاحساس بالسعاده، والا السعاده للنفس النفس إذا شعرت بهذن الأمور قام الإنسان يعيش في مقبرة داخلية، يعيش في مقبرة داخلية. بطبيعة الحال هذه فرصة ينبهنا إلها القرآن الكريم، يقول هاي قدرون تعمروها، هاي الشيخوخة بيش تعمروها؟ تعمروها بكل عمل يقربكم إلى الله. أي عمل؟ عمل علمي، عمل أخلاقي، عمل عبادي، هالعمل اللي يخليك مشغول وتشعر بالسعادة وتشعر باللذة. صحيح، أنا أقول لك الإنسان في حقل العلم بصورة خاصة ما يشعر بفراغ أبدا في حقل العلم. يعني إحنا إذا نرجع إلى بعض فقهائنا، نلاحظ فقهاء المسلمين أفضل إنتاجهم في أيام أعمارهم الأخيرة، إنتاجهم في أيام أعمارهم الأخيرة عندهم إنتاج رائع، مما يدل على أنهم استفادوا من هالوقت هذا، لأن الإنسان مداركه تنمو وتتسع ويصير عنده مجال ينصرف به إلى استثمار الطاقات اللي عنده. فالآية تقول لهم أنتم تنبهوا أولا أكو قانون، أن الله عز وجل ما راح يغير لهذا القانون. ليش؟ لأنه هذا قانون قام عليه الخلق، قانون تكويني. ناحية ثانية عندكم أنتم مجالات أن تستفيدون، تخلون هالأيام هاي مملوءة بالخير، قد تطول الأعمار لا خير فيها، قد تطول الأعمار لا خير فيها، ويضم الأمجاد يوم قصير. يعني واقع الإنسان يقدر يملأ اليوم الواحد، يملأ بعمل مجدي، بنظرية علمية، بأثر من الآثار، هذا ما في شك تقدر تسميه هذا امتداد معنوي، إنجاز معنوي. يعني وإلا قد تلقى واحد أيامه كلها خالية. ولهذا ورد بالرواية أن العبد تعرض عليه يوم القيامة ثلاثة صناديق، صندوق يشوفه مملوء حيثات وعقارب، يسأل هذا شنو؟ يقولوا له هاي شرورك، آثامك، اللي كنت تعملها أشياء الشر والضرر والإثم. واحد لا، مملوء، ينظر إلى صندوق مملوء كله بما يسر بما يلد للنفس، يسأل هذا شنو؟ يقولوا له هذا عملك الصالح. وصندوق خالي، يسأل هذا شنو؟ يقولوا له هاي أيامك اللي ضيعتها كلها. يطب عليك اليوم ويطلع وانت ما عندك قد عمل مسوي تقدم به، ايش ضاعت عليك هالفرصة هاي؟ هاي حصة من عمرك راحت بلاش. شنو الرواية تقول؟ من تشاوى يوما فهو مغبون. اللي الامس واليوم عنده شوى هذا مغبون، لا، لازم كل يوم يزداد، يعطي عطاء، يعطي اما علم واما اخلاق واما عبادة. اذا الآية تقول ومن نعمر ننكش في الخلق. هو الخلق أشمل من الجانب النفسي أو الجانب الجسدي. طيب، هاي نقطة. نقطة ثانية، ننتقل إلى مسألة. احنا لما نرجع إلى تاريخ الأعمار نلقى الأعمار عندنا قسمين، أكو أعمار تطلع عن الحد الطبيعي، هاي في طريق المعجزة مثل أعمار الأنبياء، نوح عليه السلام فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا مثلا أعمار بعض الأولياء اللي طالت، أكو روايات أنها طالت الأعمار. زين، هذه طلعها عن حدود الطبيعة، يعني أكو عندنا شيء ما وراء الطبيعة، هذا ما عندنا نقاش به اللي ما وراء الطبيعة، لأن معجزة والمعجزة ما تحتاج تعليل، نقول الله عز وجل ما الدبلة وقطة الخلية قابلية على البقاء وقطة الجسم قابلية على التماسك، عاش الإنسان. هذا إشكال ما بيه، ما بيه إشكال. هذا ما عندنا نقاش فيه، لكن عندنا نقاش بالأعمار غير الخاضعة لموضوع معجزة. يعني مثلا يروون أفرض عن بعض الناس عمروا سنين طويلة، مثل من؟ مثلا سلمان المحمدي رضوان الله عليه. سلمان روايات أنه عمر عمر طويل، يعني عمر غير عادي. وإذا طلعت عن معدل الأعمار، طلع عن المعدل الطبيعي إلى المعدل غير الطبيعي، ما يفرق أن يكون هذا الخروج عن المعدل الطبيعي بمية، بخمسين، بألف، ما يفرق، المهم طلع. سلمان رضوان الله عليه أكو روايات أن عاش، يعني تتراوح الروايات من 500 إلى 350 سنة. هذا عمر غير عادي، عمر غير عادي. يصير هذا لو ما يصير؟ ممكن يعني تصير فلتة من الفلتات او لا تصير؟ يعني انت مثل ما بالجسد احيانا تصير فلتة من الفلتات، نبه لي، كذلك انت تشوف بالروح ايضا، او افرض بالجوانب الاخرى، الابعاد الاخرى للانسان، يصير بها شيء خروج عن الحد الطبيعي احيانا، ليظهر الله عز وجل اختياره وقدرته. مثلا لما سعد بن ابي وقاص فتح الحيره، لما فتح الحيره دخل عليه ابن بقيله الغساني، جلس بين يديه، قال له انت كم امتد بك العمر؟ ايش ادركت من هالمنطقه؟ قال له ادركت من هالمنطقه انا شفت المراه تطلع من الحيره تخلي مكتل، مكتل مثل السله، تضع مكتلها على راسها، حقيبه يعني، لما تضع المكتل على راسها ما تتزود بشيء، ما تاخذ زاد وياها، تطلع منا الى ان تحط رجلها بالشام، لان تمر على قرى معموره، زراعه وقرى معموره، نعم، وهذه هاي بطبيعه الحال انا رايتها بعيني، مو نقل لي الى واحد، ثم بعد ذلك اصبحت يبابا خرابا. قال له هذا دور مر عليها وأدركت مرت عليها أدوار إلى أن تحولت إلى خراب. الله رزقها واحد، ها، خربها من أولها. لا مشكلة دنيا بهالنوع، يو تلقى لك واحد يجي يصلحها للحياة ويجي يطيح صبغها من بداية النهاية. ابتلاءات الشعوب. فقال له أنا شفت الاثنين، شفت العهدين، شفت العهد اللي كانت هاي الارض بيه جنة والمرأة لا تحتاج ان تتزود بشيء، وشفت عهد لا والله اصبحت اباب خراب ما بيها شيء. قال له كم عم عمرك انت؟ شكثر ما تدرك؟ قام يذكر لاشياء، نعم، يرجع تاريخها الى مئات السنين. هذا عمرو ابن بقيلة الغساني، في أبو روايات كثيرة بأن عمره امتد خارج الحدود الطبيعية. اجى سيل في أيام عبد الملك بن مروان باليمن، السيل اكتشح الأرض، كشف عن غار، مغارة، دخلوا إلى المغارة لقوا المغارة هي مقبرة، سرير من حديد، اكو واحد مشجع عليه محنط، واكو يم رأسه لوحة حديد مكتوب عليها انا اروى ابن سلم، انا ملكت 1000 قرية، عمرت، اللي كاتبه هو 1000 سنة، زين، تزوجت كذا عدد ضخم من النساء، ثم صار آخر أمري التراب فراشي والديدان جيراني، فمن رآني فلا يغتر بالدنيا كما غرتني. يظهر هاللوحة هاي قالوا حطوها يوم رأسي حتى يكون أكو بيها عظة وعبرة، الواحد يوقف يعتبر يعرف أن هالدنيا لازم نطلع من عندها، لازم نخرج منها، هاي النتيجة التي لا بد منها. بس موضع الشاهد أني عمرت كذا 1000 سنة، الشاهد أن الروايات إذا أردنا شوية نناقشها مناقشة صحيحة صمدا أمام الحقيقة ولا قطعا، قلنا لو ما أكو شيء من الحقيقة طبعا ما ذكرنا، لكن بها المبالغة أو لا، بس موجود الآن. إحنا نسمع يوميا نقرأ بالصحف واحد عمره 160 سنة مثلا، 170 موجود جاي موجود الآن في الأيام موجود طول، هو متى ما طلع عن الحدود الطبيعية قطعا إمكانية من ناحية علمية ما فيها نقاش، يعني ممكن الله عز وجل يعطي الخلية قدرة على البقاء مدة أطول، لكن يا ترى شنو الهدف؟ هل الهدف مثل ما قلت لك أن الله يريد أن يبين بأن الله قادر ومختار يعني يفعل ما يشاء، يعني مو فلشي قالب يطلع الناس كلها على شكل واحد، لا يختلف للدليل على الاختيار وتنوع الإرادة. فالباري عز وجل هو القادر، يعني ممكن أن يطيل الأعمار، فطول الأعمار موجود، لكن يا ترى هذا من يطول عمره يبقى يتمتع بكل مزاياه؟ يو لا، ما يبقى يتمتع بكل مزاياه، يعني يفقد كثير من ألقه، يفقد كثير مما كان يتمتع به. هو صحيح هذا موجود الإنسان قطعا، إذا الخلايا ضمرت عنده والأجهزة اعتراها الوهن والضعف والجسم فقد الرطوبة بالجلد مثلا وبالخلايا، فأدى الأمر إلى التجعد، المادة الدهنية قلت أدى الأمر عنده إلى عدم القدرة على الحركة الذين المرنة، وهكذا يعني اللي ذكروها علماء الكيمياء الحيوية يذكرون هذا الشيء يعتري الإنسان إذا كبر، سلطوا الأضواء عليه. طيب الآية تأشر لنا إلى هالحقيقة، تقول ومن نعمر ننكشه في الخلق، ثم انتقلت الآية الكريمة قالت أفلا يعقلون، هاي شنو شوية تنبه لي زين، هي أفلا يعقلون طبعا الله عز وجل لما أراد من عندنا أن نفكر وكلفنا بتكاليف أعطانا المؤهلات لهذا التكليف، يعني الله تبارك وتعالى عندما يكلف يعطي الأهلية للتكليف، شلون يعني الأهلية؟ يعني أعطانا ما يصح معه التكليف، لأنه التكليف وين؟ مع العقل، تكليف ملاك العقل، إذا ما عنده عقل ما يكلف، ولذلك إحنا المجنون ما نحمل مسؤولية جنائية ولا نحمل مسؤولية مدنية أبدا، لأن هذا ما عند الموجه فاقد العقل، والعقل هو اللي يسير الإنسان، العقل به يعبد الله، عندما خلقه الله قال اقبل أقبل، قال ادبر أدبر، قال ما خلقت خلقا أحب إلي منك ولا وضعتك إلا عند أحب خلقي إلي، والحمق لما خلق قال الله اقبل فأدبر، قال أدبر فأقبل، قال ما خلقت خلقا أبغض إلي من ولا وضعتك إلا عند أبغض عبادي إلي. هو صحيح إذا الله عز وجل رحم واحد يطيع عقل يطيع تصرف يصير تصرف عقلي، دخل أبين لك شلون. هو ترى عندنا العقل يعني شيئين أو بعدين، البعد الأول الذي يخلقه الله عز وجل ويضعه عند العبد حتى يصح معه التكليف. شنو هو؟ هو القابلية. قابلية نبالية. قابلية العقلية هي أول ما الله عز وجل يضعها عند عباده، يعني يطيق الاستعداد لأن يتعامل مع الكون ومع الموجودات تعامل عقلائي. وإحنا نقول هذا يطب للسوق، يعرف يبيع ويشتري، يطب للناس من يقعد يمهم، يعرف يحكي ويعرف يتصرف إذا لا سمح الله فقد عقله. طبعا لا يعرف هذا، ولا يعرف هذا. أتمنى. فالعقل هو اللي يسيره هذا الاستعداد العقلي. الله عز وجل يخلقه أول ما يخلقه، هذا اللي من الله. اللي من الناس شنو؟ اللي من الناس التجربة واستعادة التجربة. نبه لي اللي يسموها العلماء الريسبوز. شنو معنى استعادة التجربة؟ خل أوضح لك شنو. يعني الآن افرض احنا عندنا الحيوان اذا مر له بحفرة وقع بالحفرة ما يختزن التجربة، بحيث مرة اخرى من يمر يحمي روحه ما يعرض روحه للوقعة. الانسان لا، يختزن التجربة. اذا مر وشاف ان هذا الحفرة وقع بها مرة اخرى ما يمر بها، تمتنع مو الشكل. ولذلك العاقل نقول احنا يعني ما تتكرر عند الغلط، ما خفق الشراع على رأس عاقل مرتين. في الانسان اللي عنده من عنده شنو هو؟ الاستفادة التجربة والاستفادة من التجربة. تجربة موجودة بالكون، يومية يطلع الإنسان من بيته يتعامل ويا الناس، يشوف الناس والله بيهم طيب، أبو أخلاق، آدمي دافئ مستور، وبيهم واحد لا والله شرير معتدي حرامي. طبعا راح يختزن التجربة، هو راح يشوف تبين الدنيا مو كلها سوى. نبه، يعني يتعامل ويا الوقت، شوف الوقت مر بيه هوا هادئ ومر بيه هوا عاصف ومر بيه نعم مطر ومر بيه جفاف، يختزن هالتجربة. يتعامل ويا الارض مثلا، شوف الارض اكو بيها مكان ينبت، بيها مكان لا، ذبي الحب يضيع النبات يروح. كل هاي التجارب، هاي تولد تجارب. الانسان يستفيد من التجربة، اولا يختزنها، ثم اذا اختزنها شو يسوي؟ يحكم العقل. العقل يقول له انت اذا مريت بتجربة مرة استفيد من التجربة، مرة اخرى لا تروح ليها، خلي عقلك في رشدك. لان احنا عندنا العقل شنو هو؟ العقل نبي من الداخل. العقل نبي من الداخل، والنبي عقل من الخارج. النبي عقل من الخارج، النبي يرشدني يوجهني عن طريق السماء. ولذلك حكم العقل سيمر علينا، حكم العقل الخالص عن الهوى هو نوع من انواع النبوة. نبه، اذن الانسان عند بعدين، البعد الاول الله يخلقه الى حتى يكلفه. طبعا اذا ما يخلق العقل ما يكلفه، اذا ما يطيق قابلية ما يكلفه، اذا ما يطيق فلوس ما يكلفه بالحج، واذا ما يطيق قدرة على العمل ما يكلفه بالعمل. اذا هذا الاول الله يخلقه، الثاني احنا نمر بالتجربة ونستفيد من التجربة، نختزنها ونقيس عليها نستفيد. يتأمل هذا المعنى. شو يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ يقول رأيت العقل عقلين، فمطبوع ومسموع، ولا ينفع مسموع إذا لم يكن مطبوع، كما لا تنفع العين وضوء الشمس ممنوع. إذا العين ما بيشي نظيفة بس بالليل ما تشوف، لأن شرط من شروط الرؤية وجود النور، الوسط الناقل اللي يحمل النور اللي هو الأثير. على بالنهار يجي الأشعة، إذا ما أكو أشعة العين ما تشوف، مو معناه بيها ناقص، لا، لكن شرط من شروط الرؤية التي خلقها الله للإنسان هذا المعنى. كذلك الإنسان التجربة ما تفيده إذا ما عنده عقل، والعقل ما يفيده إذا ما عنده تجربة. نبه، ضروري التجربة يستفيد منها. ولذلك تلقى الروايات تأمر الناس بأن ويا من يتعاملون ويا من يقعدون ويصادقون ويا أرباب العقول، أرباب الأحلام، أرباب العلم، زاحم العلماء بركبتيه، اللي عنده علم نبلي وعنده قدرة على أداء هذا العلم، يعني ينفع بعلمه الناس، واللي عنده تجربة عقلية. تصدقوا على أخيكم برأي يسدده، إذا عنده عقل لا يظن به، مثل ما الله حط ضريبة على الأموال حط ضريبة على العقول، فالعقل عليه ضريبة. شنو هي؟ المشورة الحسنة، الرأي الصائب، التحرك الطيب الصحيح، هذا كله عليه ضريبة ان ينفع بمجتمع. اذا اكو عندنا بعدين، ذن البعدين الانسان اذا توفر عليهن شو نسميه؟ نسميه عاقل. ونأمر الناس بان يقعدون الى جانب العقلاء للاستفادة منهم. وانا اكد لك الانسان ترى اذا ما عنده عقل تحصيلاته بالتجارب ما يستفيد من عقل. انا خطرت عبارة ابن المقطع، هذا صاحب كليلة ودمنة، هذا الى كثير من التراجم، اديب ضليع هو، مركز ومعمق، لكن يقولون عقله اكبر من علمه، العلمة اكبر من عقله، العفو، يعني ما اكو موازنة بين عقله وعلمه. وتالى هذا علمه اللي كان اكبر من عقله قتله، ادى الى قتله، وصل الى قتله. اكو واحد لا والله بالعكس، عقله اكبر من علمه. يعني الانسان حتى تصرف العلمي يجب ان يخضعه للعقل، لان العقل به يثيب الله عز وجل وبه يعاقب. ولهذا يقول افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. اما الانسان خلي يستفيد من تجارب الحياة، يعني خلي يحرك العقل، يعني ولذلك احنا نقول هذا واحد يفكر بعقله، لكن مع الاشياء تجي لنا احنا تلقى عندنا كثير من جماعة من اهلنا يفكر بشمعة بإذنه مو بعقله. انا دائما اضرب لك هذا المثال، قال له الله يساعدك، اهلا وسهلا، قال له شو يقولوا لي انت ميت؟ قال الحمد لله عادل الان جاي اتكلم وياك. قال لا والله هذا اللي نقل لي، ما اقدر اكذبه انا هذا. شايف؟ هذا نفس الشيء، يعني يفكر بايش؟ بإذنه. الله يرحمه، الى احد العلماء الواقع من المذاهب الاسلامية، هذا الرجل يقولهم لبعض المؤرخين ولبعض الادباء، شيخ محمد الغزالي رحمه الله عندي شريط محتفظ به، يقولهم اخر الشائدت لكم 1400 سنة تبحثون ورا الشيعة، ما لقيت لكم ورقة من هذا القرآن اللي تقولون عندهم قرآن غير هذا؟ مو عيب عليكم الحكي هذا؟ يعني هذا رجل جزاه الله خير، هم منصف، هم زين منصف، لكن سبحان الله هو وقع بالمفارقة بنفس الشريط عندي انا، وقع بالمفارقة. شنو المفارقة؟ قال ايه حكاية المتعاعد ذولا، مرة تقوم من واحد وتروح الى واحد 20 وقت. يا اخي لا اله الا الله، اخر ليش الانسان يفكر باذنه ما يفكر بعقله؟ مو الشكل، وعندك عاقل يا اخي تفكر انت مر على هالعواصم. كانوا اسلافنا من المسلمين اذا اراد يدور لحكم شرعي او حديث نبوي يروح عليه للصين يقطع عشرات الالاف من الاميال بس يسمع له حديث ويرجع. هسه قلت الحمد لله اصبحت طيارة اكو، واصبح وسائل نقل اكو، والحمد لله يمكم مساجد المسلمين كلها في كل مكان، مؤسساتهم الدينية. قلت يا اخي طب يدو طب انت ليش قال لي شيخ فلان؟ مو شيخ فلان معفن وما اخذ فلوس ما ادري منين. يا اخي طب انت دو طب انت عاين شوف شكو بالدنيا، شوف ان دول اخوانك من المسلمين عندهم شي غير اللي عندك. طيب ليش تفكر انت؟ تفكر بسمعك ما تفكر بعقلك. هاي مصيبة. هسه خلي اروي لك فشيء الى صلة بهالمعنى. الشيء الاول، اكو باب الخلفاء يذكر الدميري في حياة الحيوان يستعرض خلفاء المسلمين. طيب يجي اولا للحديث النبوي. شنو هو الحديث النبوي؟ يشوفه في اخر خلافة الامام الحسن سلام الله، اللي يحب يشوفه في اخر خلافة الامام الحسن. يقول الامام الحسن خلافته كانت 6 شهور و5 ايام. طيب يقول هاي 6 شهور و5 ايام كملت المدة اللي ذكرها النبي واخبر بها. شنو هي المدة؟ النبي ايش قال؟ النبي قال الخلافة بعدي 30 عاما. 30 عام هاي خلافة، ومن بعد الخلافة لا تكون ملكا عضوبا. اذا خلصت 30 شو تصير؟ تصير ملك عضوب، وتصير على حد تعبيره يقول تتحول الى اثم والى اعتداء. طيب اذا كان هالشكل يعني الخلافة تنتهي بأيام الإمام الحسن، ثم من بعد هيجي شي يقول خلافة أمير المؤمنين معاوية. طيب وين راح الملك العظيم؟ وين راح؟ مو تقول النبي قال راح أصير ملك عظيم، ليش ما تعبر عنه ملك؟ اللي تعبر عنه خليفة. شفت هذا اللي قرأتها شنو؟ عقل أكل وما أكل. استمد تقول أن النبي قال من بعد 30 سنة هذول مو خلافة وإنما ملك يقوم على القهر على الاعتداء. طيب ليش ما تقول أنت وين راحت؟ إذا صار البناء أن من بعد 30 عام يتحول الأمر إلى ملك عضوض وإلى قهر، أنت لماذا تعبر عنك خليفة إذا؟ ليش تطيب شاتش خليت كما بعد للخلافة؟ مو بس هاي، أرجوك أنت يعني لما تريد تجي تجيب عمر بن الخطاب تقول هذا خليفة. طيب وتجيب الوليد اللي يسوي له حوض من الخمر وينزل به وتسميه خليفة، كشون فرق؟ أنا ما أفهم، أكو فرق لو ما أكو؟ أكو شيء اسمه عاقل لو لا؟ يا أخي احفظ مقام الخلفاء ومقام الخلافة. قول هذا حاكم حكم، هذا حاكم حكم، لكن انت لما تشوف فكرنا يجي يقول ان جعلنا ما على الارض زينة. يقول ما على الارض زينة المقصود به الحكام، يعني هذا الحجاج رحمة من الله، الله رحم به الناس. قل عليك هذا، انت لما تقرأ التاريخ من النوع تظلك بعد ثقة بالتاريخ، تظلك بعد تقدير تقييم للتاريخ ارجوك. فانت تقول لي ليش ما تفكر بعقلك؟ انت تقول اخر النبي جاي يقول لك ان الخلافة بعد 30 عام ومن بعدها تتحول الى ملك عضو. عبر عنا ملك، ايش عبر عنا خليفة؟ هاي وحدة. ثانيا ابان ابن تغلب الكوفي، هذا كان قاعد بمجلس رضوان الله عليه، ابان وزن عالي، إبان يقول دخل عبد الرحمن يقول أنا قاعد عنده بمجلسه دخل واحد سأله قال له لي إليك سؤال قال له سأل قال له أصلحك الله علي بن أبي طالب كم كان عدد الصحابة معه عندما كان يطلع للقتال أو يعني في أحوال السلمية والحربية كم كان عدد الصحابة معه قال له نبه لإبان قال له ها كأنك تريد أن تستدل على فضله من عدد الصحابة معه قال له ذلك ما أريد هذا هو اللي أريده قال له والله ما عرفنا فضلهم إلا باتباعهم لعلي بن أبي طالب احنا ما عرفنا فضلهم لأن أرجوك أنت ما تعتبر قول النبي لعلي بن أبي طالب علي مع القرآن والقرآن مع علي اللي أنت ما تعتبر قول السماء إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أي ما تستدل منها على فضله تستدل على فضله أن يمشي ويا سمرة ابن جندب إذا صار وياه استدليت على فضله وهالتفكير العقلي هذا آخر الشوط اللي راح نمشي به هذه العقول اللي الله منحنا إياها شو هذا العاقل هذا اللون اللي أقول لك ليش هؤلاء يفكرون بأسماعهم عين النظير هاي أكو قضية عن بعض هذا الحافظ ابن عقبة حافظ لما يستعرض ترجمة عمار ابن ياسر رضوان الله عليه يذكر عمار ابن ياسر ملئ إيمانا من قرن إلى قدم عمار ابن ياسر إلى مكان إلى كذا إلى كذا أول بيت من البيوت اللي ناضلت من أجل الإسلام أبواه رواد في تاريخ الإسلام جن هذا من بعد ما يذكره يقول قتل يوم صفين قتله أصحاب معاوية قال للنبي آخر شرابك من الدنيا ضياع من لبن وتقتلك الفئة الباغية يقول وقد دل قتله من قبل أصحاب معاوية على أن الحق مع علي بن أبي طالب عجيب يعني لو ما عمار علي بن أبي طالب ما ندري أنه على حق لو مو على حق 300 آية من السماء نازلة في علي بن أبي طالب كما يقول عبد الله بن عباس عشرات المئات من الأحاديث تأريخ من أول إلى آخر جهاد ودفاع عن الإسلام وعن كلمة لا إله إلا الله سيف بني الدين نعم في أغلب مساحته على سيف ناضل في سبيل الله وجاهد هاي كلها ما تبطي برهان ما تعتبر برهان على أن على الحق لما انقتل عمار يلا نعرف أن على الحق أين عقولنا وين العقل الذي تعبدنا الله ليه أين مداركنا أتأمل هذا اللون ولذلك القرآن يقول أفلا تعقلون لا خلوا عقلكم شغلوه لأن احنا عندنا العقل مصدر من مصادر التشريع يعني عندنا الآن نعتبر مصادر التشريع أربعة يعني ما نقول أن العقل يدرك الحكم الشرعي لا احنا ما نقول هذا لكن نقول ندرك الملاجمة بين حكم العقل وحكم الشرع لأن الشارع سيد العقلاء خلق العقل وتعبدنا بالعقل يعني مثل ايش لما قال لي القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا انا اعرف ان هذا البيت انا وين احج الى باي طريق الحج واجب لكن انا اعيش باوروبا هذا مشيتي من اوروبا للكعبة هل واجب لو مو واجب المقدمة يعني واجب علي أن أمشي لأن إذا ما أمشي إذا ما أركب الطيارة وسيارة وأوصل يلا أدي الحج زين هذا واجب المشي التحرك لو لا واجب منين عرفت أنه واجب عن طريق إدراك العقل بتوسط البيان الشرعي ها إذن العقل أدرك أن الواجب يتوقف إيقاعه على من على مقدمته مقدمة الواجب أي وحدة مثلا لا اكو شيء مستقل يدرك العقل مستقلا. يعني انا اعرف ان الشرقة مو جينة، خيانة الوطن مو جينة. ليش؟ لان قبيح واحد يكون وطنا، قبيح واحد يشرق الشرقة العقلاء يستقبحوها، خيانة الوطن العقلاء يستقبحوها، والشارع سيد العقلاء. فاذا ادرك العقل ان الخيانة سيئة راح يدرك ان الله يحكم بحرمتها طبعا، ما في شك. اذا العقل احنا نعتبره مصدر من مصادر التشريع. العقل الانسان به يتحرك، يذهب، يأتي. لذلك الله عز وجل يقول افلا يعقلون حين الى العاقل. ولذلك ندبنا الله عز وجل في اكثر من مورد لاستعمال العقل، ان هذا العقل يجب ان يكون هو رائدنا، هذا العقل يجب ان يكون يقودنا في تصرفاتنا. ومن نعمره ننكشه في الخلق افلا يعقلون. وبناء على العقل احنا نشوف الحسين ندب اهل الكوفة الى التصرف العقلي، مدعاهم قبل المعركة، قبل ما تحصل المجزرة دعاهم، قال لهم انتوا ارجعوا الى انفسكم، شوفوا انتوا يحل لكم قتل، عندكم عقول، الله تعبدكم بها، انتوا زحفين الى عترة رسول الله. هذا الزحف الى مبرر لو ما الى مبرر؟ لا طبعا ما الى مبرر. دعاهم الى، لكن وين عقولهم؟ ولذلك لما يأس منهم قال اللهم ان هؤلاء قوم استولى عليهم الشيطان فانشاهم ذكرك العظيم. وفعلا تم الزحف علما لإبادة رسول الله، عائلة رسول الله. أولين، أول نار اضطرمت بالمخيم من من؟ من ابن سادس الإسلام، من عمر ابن سعد. وأخذ أخذ قوس وحط السهم في كبد القوس، قال اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى الحسين، ورمى بالقوس. وبعد أول واحد هجم من بعد المعركة على المخيم عمر ابن سعد، هو أول واحد جمع قتلاه بالليل، وقف بالمعركة قالهم اجمعوا القتلى، جمعوا قتلاهم دفنوهم، وظل منه الحسين وأهل بيته. مرت عليهم هالايام وهم مجدلون بالعراء، ذولهم الناس يخافون يجون لهم ما يدنون لهم، بس اكو نساء طلع عندنا نساء بني اسد يستقين، اكو حي كان قريب من المعركة، طلع عندنا الى نهر العلقم يردن يشتقن، شافن الطيور تقوم وتقع، قال هنا الماء يبين، لان الطيور هنا ما تنزل الا على الماء، خلينا نتبع الموضوع. اجا مرا واذا بالاجساد صارعة، مجموعة من الاجساد يفوح منها الطيف، رجعا الى ازواجهم سألا، افتهما ان هؤلاء عوائل رسول الله، ان هؤلاء من آل محمد، فرجعا الى الازواج قلنا لازواجهم والله لم تتولوا دفن هذه الأجساد لنتولى دفنهم بأنفسنا ويكون العار عليكم. ناخوا هذول تهيئوا أقبلوا وقفوا، لكن اللي وقفهم شيء واحد بعد، شنو هو الشيء؟ أن القوم أجساد بلا روح، وما يدرون عندما يدفنوه المن هذا القابر والمن هذا القابر، وغدا راح يسألون، واحد يسألهم يقول والد فنتوه منه، هو المرة يعرف براسه، ظلوا واكفين. بينما هم كذلك اذ نبع عليهم رجل كأنه اعرابي، أقبل منحنيا قال ما لي أراكم وقوفا هنا. قالوا له احنا نتفرج. قال لا اخبروني بالذي انطوت عليه ضمائركم. قالوا ولنا الامان. قال بلى. قالوا جئنا الى دفن هذه العترة الطاهرة. قالهم اذا ما لي اراكم وقوف ليش ما تقدمون. قالوا لا ندري ما نصنع ان القوم اجساد بالاروس المن احنا نواري. قال هلموا معي هلموا. اقبلوا من ورائه وصل مبدئيا حفر حفرة نقل اليها القتلى من آل محمد وحفر حفرة نقل اليها القتلى من الانصار الى جانبهم ثم احتفر للحسين قبرا. لما اراد ان يحمله ما حمل منه عضو الا سقط العضو الاخر من كثرة ضرب السيوف وطعن الرماح. يقول الامام وضع حصيرا تحت جسم الحسين ونقله الى قبره. قال له بنو اسد دعنا نعينك. قال لا لا ان معي من يعينني. حمل ابا انزله الى القبر. صاح ابا يا ابا اما الدنيا فبعدك مظلمة واما الاخرة فبنور وجهك مشرقة اما حزني فسرمد واما ليلي فمشاد حتى يختار الله لي دارك التي انت بها مقيم. يقول بنو اسد لما نزل ووضع الجسد في القبر خرج منحنيا يبحث بالتراب انحنى على شيء التقطه. حققنا النظر واذا باصبع الحسين المقطوع. دور على مقطوع صبعه بالله عليك الجبهة رجع. انا عداي ما خلانا ودع خذوني غصب والشب الدمع. القاه وضعه بالقبر اهال عليه التراب. بعد سوى جاب ولده الرضيع بناء على وصيته وضعه الى جانب ابيه. بني عليه والسد رضيعي الى جنبه. نعم وضعه هناك. ماكو يعني عائلته ما ادركت اين مكانه الى ان رجعت ودلها الامام على قبره. خويا هنا يا النايم بالحدى علي ما تدري الصار واسدى عنك خذانها. يا نائما ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات. فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم لا تدع لنا مرضا إلا شفيته ولا همّا إلا كشفته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلع إلا قضيتها ويسرتها. المؤسسون تقمل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.